بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فذكر هنا هذه الأقسام من أقسام الطعن على حسب ترتيبه هو، وهو يختلف عن الترتيب الذي عليه جمهور أهل المصطلح، وهو الترتيب الذي سقناه سابقا، فتكون الأقسام بها أقل من هذا التقسيم، لأن هذا التقسيم بعضه يشترك في الاسم، فذكره مع كونه مشتركا في الاسم كأقسام مما يزيد العدد من غير كبير فائدة، فلذلك لم ننتهج هذا، لكن لا بأس بشرحه. فهنا قال إن الطعن له أسباب: السبب الأول أن يكون لكذب الراوي، أي أن يكون الراوي معروفا بالكذب، وذلك بإقراره هو أو بشهادة الناس عليه بذلك، فهذا حديثه هو الموضوع على هذا المصطلح الذي سار عليه هو. أو تهمته بذلك، أي أن يكون الراوي مجرد متهم بالكذب ولم يثبت عليه، فلم يضع حديثا مشهورا، ولكن عرف حديث بالوضع والضعف، واتهم هو به أنه هو علة هذا الحديث، سواء كان ذلك الاتهام في عصره ووقته أو كان فيما بعد، وكلاهما يقع. فالتهمة بالكذب عند جمهور أهل الحديث هي كذب، فالتهمة بالكذب عند جمهور أهل المصطلح هي كذب، والمتهم عند جمهورهم هو وضاع، لأن معرفة الكذب إنما تكون بالاتهام به، ومن النادر أن يقر الإنسان بالوضع كمحمد بن سعيد المصلوب، أو أن يشهد الناس عليه جميعا بذلك بأنه وضاع كذاب، فهذا من الأمور التي يختلف فيها الناس في تقديرها، لكن أصل التكذيب إنما هو بالاتهام، أن يتهم إنسان بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذب في الحديث، أو كذب حتى في رفع الموقوف ونحو ذلك، فهذا هو من الكذب. والتهمة بذلك في المصطلح الذي سار هو عليه صاحبها متروك، أي المتهم بالكذب هو المتروك، والمتروك من أمثلته لدى المحدثين، فالوضاع مثلا من أمثلته محمد بن سعيد المصلوب، ونوح بن أبي مريم، وأبو مخلف، والمتروك من أمثلته العرزمي والواقدي صاحب المغازي، فكلاهما يوصف بأنه متروك. ومثل ذلك مسلم بن خالد الزنجي عند جمهور أهل الحديث، مسلم بن خالد الزنجي، فهذا من أمثلة المتروك. أو فحش غلطه، كذلك إذا كان فاحش الغلط أو كان فاحش الغفلة، فهذا حديثه يسمى بالمنكر. وكذلك من هو معروف بالفسق في غير الكذب، كالذي يغش في البيع أو يخون في الأمانة أو نحو ذلك، فحديثه أيضا يسمى منكرا على رأيه. ثم قال: أو وهمه. فهذه الأقسام الخمسة الأول لم يفصل فيها كثيرا، ثم فصل فيما بعدها، ففصل في الوهم، وفصل كذلك في المخالفة وفي الجهالة وفي الابتداع وفي سوء الحفظ. فهو ذكر هنا 10 أقسام، الأقسام الخمسة الأول هي الكذب والتهمة بالكذب والغلط والغفلة والفسق، هذه الخمسة الأول. وهذه الخمسة الأول اثنان منها، الأول من هذه الخمسة الكذاب هو الذي يسمى بالوضاع وحديثه بالموضوع، والثاني هو المتهم بالكذب وهو المتروك وحديثه أيضا يسمى متروكا ويسمى موضوعا أيضا عند جمهور أهل الحديث كما سبق، موضوعا عند جمهور أهل الحديث. وفاحش الغلط أو الغفلة أو الفاسق، هؤلاء الثلاثة حديثهم يسمى بالمنكر، فمرجع الاصطلاح في هؤلاء الثلاثة واحد، أن حديثهم منكر. فلذلك قال: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم فصل في الخمس الأخيرة، الرابع والخامس أيضا منكر الحديث. الرابع هو صاحب الغفلة، والخامس هو صاحب الفسق. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. أما الوهم إذا كان الراوي يهم، وذلك هو نوع من الغلط في الواقع، فالوهم نوع من الغلط يظن به صاحبه أنه سمع شيئا لم يسمعه، أو يظن أنه سمع هذا اللفظ من فلان وقد سمعه من فلان الآخر، فهذا النوع هو الوهم. فإن عرف بالقرائن وجمع الطرق وبالممارسة للحديث ومعرفة ألفاظه ومعرفة رواته وحالهم، فهذا الذي يسمى بالمعلل، ويختص ذلك بالجهابذة أئمة الحديث، فالنقاد هم الذين يكتشفون العلل، ومن دونهم لا يشعر بذلك، إنما ينظر إلى الظاهر فقط، وظاهر الحديث قد يكون الإسناد متصلا ورواته عدولا فيظن أن الحديث صحيح، ولكنه يكون معللا بعلة خفية لا يطلع عليها إلا النقاد الجهابذة. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. المخالفة هي مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو أكثر، وهذه المخالفة إن كانت فاحشة بأن كانت فيها زيادة في مقابل النفي، إثبات في مقابل النفي، أو نفي في مقابل الإثبات، أو زيادة تحكم على الأصل بالإبطال، فهذه هي المخالفة المعتبرة، زيادة تحكم على الأصل بالإبطال، أو نفي المثبت، أو إثبات المنفي. فهذه المخالفة إما أن تكون في الإسناد أو في المتن. فإن كانت بتغيير السياق فهذا الذي يسمى بمدرج الإسناد، وإن كانت بدمج موقوف بمرفوع فهذا مدرج المتن، وقد سبق شرحهما معا. وإن كانت بتقديم وتأخير في الأسماء فهذا الذي يسمى بالمقلوب، وإن كانت بزيادة راو والإسناد يمكن اتصاله بدون ذلك الراوي فالمزيد في متصل الأسانيد، وقد سبق شرحه. أما إذا كانت بإبدال راو براو آخر ولا مرجح فهذا الذي يسمى بالاضطراب في الإسناد، وقد سبق أن الاضطراب ينقسم إلى قسمين: إلى اضطراب في المتن واضطراب في الإسناد، وكلاهما من العلل. أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، أو بتغيير السياق فالمصحف. كذلك إذا كانت تغيير، إذا كانت المخالفة بتغيير، نعم، إذا كان ذلك بتغيير السياق، قد يقع الإبدال عمدا امتحانا، قد يقع الإبدال عمدا امتحانا، إبدال فيما يتعلق بالإسناد، هذا في الإسناد فقط، ما في المتن فلا يجوز تبديله ولو كان ذلك في الامتحان، لكن الإبدال يجوز أن يمتحن به بأن يحذف راو في السياق، أو أن يضاف إليه راو، أو أن يذكر إسناد لمتن امتحانا للشخص في حفظه، كما فعل أهل بغداد بالبخاري، وقد سبق بيان ذلك. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق، كذلك إذا وقع بتغيير الحروف مع بقاء السياق كما هو، فإن كان ذلك في النقط فهو المصحف، وإن كان في الشكل فهو المحرف، لهذا قال: أو بتغيير حروف، أي بتغيير الحروف، سواء كان ذلك في الاسم كله أو في بعض حروفه ولو كان في حرف واحد. فالمصحف والمحرف، فالمصحف ما كان في النقط، والمحرف ما كان في الشكل. ولا يجوز تعمد تغيير المتن، فتغيير الإسناد امتحانا يجوز، أما تغيير المتن فلا يجوز، لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فتغيير المتن لا يجوز امتحانا ولا غيره، إنما يجوز بالرواية بالمعنى أو الاختصار، وهما أمران محل خلاف بين أهل العلم. الأمر الأول هو الاختصار، وهو حذف بعض الحديث لأنك تريد الاستدلال ببعضه فقط. وهذا الاختصار سبب الخلاف فيه هو الخلاف الذي سبق، وهو الخلاف في تحديد وحدة الحديث. هل الحديث هو ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، أو ما ساقه الراوي بإسناد واحد، أو كل جملة ذات معنى مستقل؟ فالأقوال الثلاثة التي سقناها هي سبب الخلاف في اختصار الحديث. وجمهور أهل الحديث على عدم جواز الاختصار، وقد رأى الاختصار مالك والبخاري وعدد من الأئمة الجهابذة. وقد ذكرت لكم أن أول حديث في صحيح البخاري اختصره البخاري فحذف منه جملة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قد فعل ذلك اختصارا خشية اتهام النية، أن يظن أنه يزكي نفسه بأنه إنما يكتب هذا الكتاب لله مخلصا فيه، فخشي من تزكية نفسه فحذف هذه الجملة من الحديث. وأما الرواية بالمعنى فمن الأحاديث ما لا تحل روايته بالمعنى مطلقا، وذلك كجوامع الكلم التي اختصرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه أنه قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فما كان من جوامع الكلم وهي القواعد العامة التي تجمع كثيرا من المعاني بالألفاظ القليلة، فهذا لا يجوز روايته بالمعنى، بل لا بد من إبقائه كما كان. وجوامع الكلم في الحديث تجري مجرى المثل، ولذلك ألف فيها عدد من الأئمة باسم الأمثال، كما ألف الإمام ابن أبي عاصم أبو بكر بن أبي عاصم كتاب الأمثال، وألف كذلك أبو هلال العسكري كتاب الأمثال من الحديث، وألف ابن شاهين كتاب الأمثال من الحديث. فيقصدون بذلك جوامع الكلم والألفاظ التي اشتهرت على الألسنة فأصبحت بمثابة المثل. والمشتهر على الألسنة من الحديث أنواع منوعة، فمنه ما هو أحاديث صحيحة اشتهرت على ألسنة الناس فحفظوها ورووها كأحاديث التعوذات ونحوها، ومنه ما هو أحاديث ضعيفة أو منكرة تداولها الناس فنسبوها للحديث، وذلك كثير. فكثير من الألفاظ تعجب الناس فينسبونها للحديث. ثم ألفاظ التعبدات كذلك، وهي ما يتعبد بلفظه من الأحاديث لا يجوز روايتها بالمعنى أيضا، كحديث التشهد وحديث التعوذات ونحو ذلك، فهذه لا يجوز تغييرها لأنها متعبد بلفظها كالقرآن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء بن عازب رضي الله عنه حديث النوم، حديث الدعاء عند النوم، قال البراء: فذهبت أرددهن لأحفظهن، فقلت: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وأسندت ظهري إليك، أو ألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فهذه متعبد بألفاظها فلا تغير. فتغيير النبي بالرسول فيما يتعلق بالأسانيد جائز على الراجح لدى أهل الحديث، كأن يقول الراوي مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبدلها أنت فتقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا النوع جائز على الراجح، لكن في ألفاظ التعبدات لا يغير. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب عن التغيير في الدعاء عند النوم. أما ما سوى ذلك من الأحاديث وهي ما ليس من جوامع الكلم ولا من أحاديث التعبدات، فقد اختلف أهل العلم في جواز الرواية بالمعنى، فذهب بعضهم إلى جواز الرواية بالمعنى مطلقا، وذهب آخرون إلى المنع مطلقا، وذهب آخرون إلى التفصيل. والقائلون بالتفصيل اختلفوا، فمنهم من قال: يجوز ذلك عندما ينسى اللفظ ويذكر المعنى بشرط أن يكون الإنسان عالما بمدلولات الألفاظ، وقال آخرون: بل لا بد أن يكون ذاكرا لللفظ، وهو عكس القول الأول. القول الأول أنه لا بد أن يكون نسيا اللفظ لئلا يفوت اللفظ والمعنى معا، والآخرون يقولون: بل لا بد أن يكون ذاكرا لللفظ ليعرف البديل الذي يأتي به. والبخاري رحمه الله كذلك مالك وأنس يرون جواز الرواية بالمعنى في غير أحاديث التعبدات وجوامع الكلم. والواقع أن الرواية بالمعنى في هذا القبيل لا مناص منها، فيندر جدا أن يحفظ الإنسان الحديث فيحدث به تماما كما سمعه من غير أي تغيير في الألفاظ. والتغيير اليسير الذي لا يحيل المعنى لا بد أن يغتفر، لأنه لا بد من حفظ هذا الشرع. وحفظه يشمل حفظ المعاني التي يحتاج إليها، فلذلك يندر جدا أن يبقى اللفظ كما هو. وبالأخص إذا كان اللفظ من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فليس لفظا مرويا عنه، ليس من اللفظ النبوي، وإنما هو من لفظ الصحابي الذي يصف حدثا من الأحداث التي حصلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلا من أفعاله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فهذا النوع تكثر فيه الرواية بالمعنى. والذين يرون جواز الرواية بالمعنى يستدلون بأن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص الماضين فرواها بالعربية في القرآن وهي لم تكن بالعربية في الأصل، كخطاب موسى لفرعون وكخطاب أم موسى لأخته ونحو ذلك. فهؤلاء إنما كانوا يتكلمون بالعبرية، وقد جاءت حكايتهم في القرآن بالعربية. ومثل ذلك التراجم، فترجمة معاني الحديث بأية لغة لا بد منها، لأن الناس لم يكونوا جميعا عربا ولم يكونوا جميعا يفهمون العربية، فيحتاج إلى شرح لما صعب عليهم، ولا يمكن ذلك الشرح إلا عن طريق الترجمة. ومثل هذا معاني القرآن أيضا فإنها تترجم إلى اللغات الأخرى، ولا يمكن ترجمة ألفاظ القرآن حتى إلى العربية، فألفاظ القرآن لا يمكن إبدالها حتى إلى العربية. فأي لفظ فيه فهو معجز، ولو بحثت عن لفظ آخر عربي يصلح لأن يسد ما سده لما وجدته. فلذلك قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف بالنقص، وهذا الذي يسمى بالاختصار، والمرادف وهذا الذي يسمى بالرواية بالمعنى، إلا لعالم بما يحيل المعاني. وهذا القول هو قول بالتفصيل اختاره هو، فقد قال الطائفة لا يجوز ذلك مطلقا، وقال الطائفة أخرى بل يجوز مطلقا، قال الطائفة بل يختص هذا بعالم العالم بما يحيل معاني الألفاظ. وقد ذكرنا خروج ألفاظ التعبدات وجوامع الكلمة من ذلك. ومن ثم احتيج إلى شرح الغريب، من ثم بما أن الحديث منه ألفاظ يندر استعمالها في لغة العصور المتأخرة، فاحتيج إلى غريب الحديث، وهو علم من علوم الحديث، علم غريب الحديث. فالغريب هو ما لم يعد مستعملا في التخاطب بين الناس، غريب اللغة هو ما لم يعد مستعملا في التخاطب بين الناس. فاللغة في الأصل هي ما يعبر به كل قوم عن مرادهم، فإذا عرف لفظ من الألفاظ في وقت من الأوقات واشتهر بين الناس في ذلك الوقت، ثم نسي أو ترك في التعامل العادي بين الناس ولم يعودوا يستعملونه، فإن هذا اللفظ يكون غريبا. ولو كانت الرواية بالمعنى تجوز مطلقا لذهبت الألفاظ الغريبة، لأن أهل كل عصر يعبرون بلغتهم المشهورة لديهم، فلا يحتاج إلى شرح غريب الحديث. وغريب الحديث علم من علوم الحديث، وقد ألف فيه عدد كبير من الأئمة، منهم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، ومنهم شيخ أهل اللغة كذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى، ومنهم الزمخشري الذي ألف كتاب الفائق في الغريب، ومنهم ابن الأثير الذي ألف كتاب النهاية في غريب الحديث، ومنهم مكي بن أبي طالب الذي ألف غريب القرآن وغريب الحديث، وهكذا. فعدد من الأئمة ألفوا في الغريب. وبيان المشكل منها كذلك، ألف عدد من الأئمة في بيان المشكل، وهو مشكل الحديث الذي يسمى مشكل الحديث، وقد ألف فيه عدد من الأئمة كالإمام أحمد بن جعفر بن سلامة الطحاوي، فقد ألف كتاب مشكل الحديث، مشكل الآثار، سماه مشكل الآثار، وهو مطبوع طبع قديما منه 4 مجلدات في طبعة دار صادر، على مخطوطة واحدة ثم وجد كاملا فطبع قبل سنوات قليلة. فهذا النوع هو في المشكل، وهو ما يقع الإشكال في سياقه، إما أن يقع ذلك في الإعراب واللغة، وإما أن يقع الإشكال لوجه آخر. ومن الذين ألفوا فيه كذلك محمد بن مالك، فقد محمد بن مالك صاحب الألفية والتسهيل، فعندما أراد اليونيني أن يحقق صحيح البخاري في أول تحقيق عرف في هذه الأمة، وجمع 16 من أعيان العلماء في دمشق، كل واحد منهم أخذ نسخة مروية من النسخ المخطوطة، واقترح هو فروق النسخ والإشارة إليها بالحروف، فكان يكتب تلك الرموز فوق الكلمات، إذا زاد بعض النسخ أو نقص يكتب ذلك. أجلس محمد بن مالك بجانب هؤلاء، فكان كل مشكل من الألفاظ يكتبه ابن مالك فيخرجه تخريجا لغويا. فلما انتهت المجالس وتمت نسخة اليونيني، وهي الآن أصح النسخ صحيح البخاري، اجتمع كلام ابن مالك فوضع في كتاب مستقل، وهو التصحيح والتوضيح لحل مشكلات الجامع الصحيح. وقد طبع التصحيح والتوضيح لحل مشكلات الجامع الصحيح، وقد طبع عدة طبعات، وإليه المرجع في مشكلات صحيح البخاري فيما يتعلق باللغة. ومن أمثلة هذا ما حصل لي قديما، فقد كنت أقرأ في شروح الموطأ في كتاب الوصية في حديث سعد بن أبي وقاص، فوجدت نسخ شرح الزرقاني متفقة على خطأ غريب، وهو أن الزرقاني رحمه الله لما ذكر حديث سعد ذكر أن رواية من روايات صحيح البخاري فيها إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، والرواية المشهورة هي إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأن تذر هذا مصدر مؤول من أن وصلتها، معناه تركك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، والجملة اسمية وهي خبر إنك، ولكن الرواية الأخرى وهي إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فيها إشكال لغوي، وهو أن فعل الشرط هنا إن تذر جوابه لا يصلح لمباشرة الشرط، والجواب إذا لم يصلح لمباشرة الشرط يجب اقترانه بالفاء أو إذا الهجائية، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وقرن بفن حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. فالجواب هنا لا يصلح لمباشرة الشرط لأنه جملة اسمية، وهو خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فذكر الزرقاني أن هذا يوجد في لغة العربي وأن له أمثلة، فذكر منها قال في قراءة طاووس: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وهذا الذي حكاه وهو في جميع نسخه المطبوعة قل إصلاح لهم خير، هذه قراءة جمهور العلماء وليس فيها أي إشكال ولا ترد على هذا الوجه. فأشكل علي الأمر فكتبت أسأل عنه بعض العلماء، وسألت عنه كثيرا من المشايخ فلم يعرفوه، فأرسلت سؤالا عنه إلى الشيخين محمد سالم ومحمد يحيى، فجاء جواب الشيخ محمد يحيى أنه يمكن أن يكون المقصود ما تركه من الآية، وهو قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم إخوانكم بحذف الفاء، لعل قراءة طاووس إن تخالطوهم إخوانكم بحذف الفاء فتكون شاهدا على هذا. وجاء جواب الشيخ محمد سالم: لعل قراءة طاووس ويسألونك عن اليتامى قل أصلح لهم خير، فيكون هذا بفعل الأمر وهو في قوة الشرط، وجوابه مثل جواب الشرط، فالأصل أصلح لهم فهو خير، فحذفت الفاء والمبتدأ معها. فبحثت أنا بعد ذلك في كتاب ابن مالك فوجدت فيه هذه الرواية وتوجيهاتها، فذكر قراءة طاووس وهي موافقة لما أجاب به الشيخ محمد سالم. قراءة طاووس: يسألونك عن اليتامى قل أصلح لهم خير. فجاء جواب الشيخ موافقا لما ذكره ابن مالك عن قراءة طاووس بن كيسان. وهذا النوع هو من لغة العربي ولكنه نادر فيها، ومن شواهده في اللغة: من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مقرون. من يفعل الحسنات، هذا شرط، الله يشكر، هذه جملة اسمية وهي لا تصلح لمباشرة الشرط، ومع ذلك لم تقترن بالفاعل. وهكذا، فهذا النوع يسمى المشكل، مشكل الحديث. ومن أمثلته في صحيح مسلم مثلا، وهذا ما لا يذكره كثير من أهل الحديث في أنواع المشكلة، حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، وفيه: الذين هم فيكم تبعا، تبعا بالنصب، الذين هم فيكم تبعا بالنصب. نعم، فتبعا هنا ظاهر السياق أن تقول الذين هم فيكم تبعون، فهو خبر، ولكنه نصب على الحال. والواقع أن الحال إنما تغني عن الخبر إذا كانت سادة مسده، كما قال ابن مالك: وقبل حال لا تكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم. فهذا من مشكل الحديث. ولم يتعرض شراح مسلم، شراح صحيح مسلم، لذكر هذا اللفظ وأنه من مشكل الحديث. ثم الجهالة، وهي سبب من أسباب الطعن كما سبق، فصل فيها، وقد فصلنا نحن فيها في ما سبق، فقال: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. أن الراوي قد تكثر نعوته، والنعوت تشمل الأسماء، كأن يكون له اسم مثلا وكنية أو كنى متنوعة متعددة، وألقاب كنسبته إلى بلدان، سكن بلدا ثم انتقل منه فسكن بلدا آخر فينسب إلى هذا البلد وإلى هذا. فإذا وصف بغير المعروف فهذا سبب من أسباب الجهالة، فلذلك قال: فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. وهذا الغرض أنواع منوعة، منه ما سبق، كالخطيب يفعل استكثارا، أن الخطيب البغدادي يفعل ذلك استكثارا ليظن أن شيوخه ذو كثرة وعدد. وصنفوا فيه الموضح، هذا النوع صنف فيه أهل الحديث الموضح. والموضح هو موضح الأوهام فيما يتعلق بالجمع والتفريق. فالجمع أن يظن أن عدد من الرواة راوي واحد، والتفريق أن يظن أن الراوي الواحد عدد من الرواة، وذلك بنسبته، كأن يقال عمرو بن خالد الشامي وعمرو بن خالد الدمشقي، وهما في الواقع رجل واحد، لكن اشتهر بالنسبة إلى دمشق فيقال الدمشقي، ويذكر أيضا بالنسبة إلى الشام عموما فيقال الشامي، فيترجم ترجمتين بناء على النسبتين، وهو في الواقع واحد. وقد يقع الخطأ في هذا النوع في النسبة بسبب التقارب في أشكال الكلمات. فمثلا نسخ فتح الباري مطبوعة، وهي 14 نسخة الآن أو أكثر، اتفقت على الخطأ في الحديث الذي أخرجه البخاري الصحيح، قال: حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو اللعاصي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. في جميع نسخ الفتح المطبوعة هذا الإسناد كله بصري، والواقع أن هذا الإسناد كله مصري، فليس فيه أحد من أهل البصرة، لكن الباء قريبة من الميم فوجدت في مخطوطة كذلك، فطبعت جميع النسخ على هذا الغلط. هذا الإسناد كله مصري، والفرق شاسع بين الأمرين، فالبصريون يكثر فيهم الضعفاء والمصريون يقل فيهم ذلك. فالبصرة كانت تسمى قديما بدار الضرب، قال مالك في العراق ما هو إلا دار الضرب يخرج إليهم الحديث من عندنا شبرا فيعود إلينا ذراعا، ويخرج إليهم ذراعا فيعود إلينا باعا. كان يقول تضرب فيها الأحاديث كما تضرب فيها الدراهم. فالفرق شاسع إذن بين البصريين والمصريين. وهذا النوع من الأخطاء لا بد من الانتباه له، لأن كثيرا من طلبة العلم يرجعون إلى النسخ المطبوعة، فإذا راجعوها وليس لهم رواية فيها ظنوا أنها صحيحة فيعتمدون على ذلك. والواقع أن كثيرا من الكتب المطبوعة فيها أخطاء فاحشة لا يطلع عليها إلا من تتبعها. والبخاري رحمه الله وقعت له أخطاء في التاريخ من قبيل الجمع والتفريق، وقد تتبعها الخطيب البغدادي فألف كتابا موضح أوهام الجمع والتفريق. ومثلها الأخطاء التي وقعت الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام الوسطى، وقد تتبعها الحافظ أبو الحسن بن القطان الفاسي في كتاب بيان دفع الوهم والإيهام. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، قد يكون الراوي مقلا فلا يكثر الأخذ عنه فيروي عنه واحد مثلا، وهذا النوع هو الذي يسمى بالوحدان والمنفردات، فالوحدان من الرجال والمنفردات من النساء، قد ألف فيه الإمام مسلم الحجاج كتاب المنفردات والوحدان، وألف فيه الخطيب البغدادي كتاب الوحدان، ألف فيه عدد من الأئمة كتبا. الوحدان معناها أن يكون الإنسان واحدا، هو انفرد بهذا الراوي لم يروي عنه سواه. فعدد من الرواة المشاهير من أهل الثقة والعدالة انفردوا عن بعض الشيوخ لم يروي عنهم سواهم. أو لا يسمى اختصارا، كذلك قد لا يسمى الراوي اختصارا، لم تكثر نعوته ولكنه أبهم فلم يسمى فذكر بوصفه دون اسمه، فهذا المبهمات، هذا الذي يسمى بالمبهم. أو لا يسمى اختصارا وصنفه فيه المبهمات، ككتاب الخطيب البغدادي كتاب المبهمات. ويكثر ذلك في النساء، فكثير من الراويات للحديث قد لا يسمين فيكثر فيهن الإبهام. ولذلك فإن الإمام الذهبي لما ألف كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال ذكر فيه 3600 من الرجال المجروحين الذين تكلم فيه، فلما انتهى من ذلك قال باب ذكر المجهولات والمبهمات ومن لم يسمين ولا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها، ولا أعلم منهن أي من النساء من جرحت ولا من تركوها، فلا يعرف بالنساء الراويات للحديث مجروحة ولا متروكة ولا وضاعة. ولذلك قال وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. الإبهام نوعان، منه إبهام مطلق عن رجل مثلا أو عن شيخ لهم أو على أصحاب فلان ونحو ذلك، فهذا إبهام ليس فيه تعديل. والنوع الثاني هو الإبهام مع التعديل، يكون الإبهام بله التعديل عن الثقة عنده أو عن من يثق به من أهل العلم. فلا يقبل المبهم مطلقا، حديث المبهم لا يقبل لأنه مجهول، وهذا العلم هو علم المصطلح وعلم التخريج ودراسة الأسانيد يقوم على مقاييس دقيقة، وهذه المقاييس إذا كان الراوي مجهولا أو محذوف الاسم لا يمكن أن تنطبق عليه. فلذلك لا يقبل حديث المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل، ولو كان ذلك بلفظ التعديل، إلا إذا عرف من خارج بأن وجد له متابع، أو قال إذا قلت عن الثقة عندي فمقصودي فلان مثلا، فهذا الذي يزيل الخفاء حينئذ. لا عرف من خارج، لأن قال إذا قلت عن الثقة عندي فأقصد فلانا مثلا، أو عرف ذلك بالتتبع. فكثير من الحديث يرون أن مالكا إذا قال عن الثقة عنده فيقصد به الواقدي، محمد بن عمر الواقدي. على الأصح معناه خلافا لقوم، فقد ذكروا أنه يكفي في الإسناد أن يحكم الراوي إذا كان من أهل الجرح والتعديل بثقة من روى عنه. وكان مالك رحمه الله لا يروي إلا عن الثقات، فقد سئل عن حديث أبهم من رواه عنه، قال مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقيل يا أبا عبد الله عمن تروي هذا؟ فقال ما جالست سفيها قط، ما جالست سفيها قط، معناها كل من يروي عنهم ثقات. فإن سمي وانفرد عنه واحد عنه فمجهول العين. إذا كان الراوي مسمى ولكنه لم يروي عنه إلا واحد، فهذا الذي يسمى بمجهول العين. أو اثنان فصاعدا، بأن روى عنه اثنان فصاعدا أي أكثر من واحد ولم يوثق فمجهول الحال. إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولكنه لم يوثق، لم يروى توثيقه عن أحد من الأئمة، فهذا يسمى بمجهول الحال، وهو المستور، يسمى بالمستور أيضا. وقد سبق أن جمهور أهل الحديث لا يرون رواية مجهول الحال، وأن ابن حبان كان يرى رواية مجهول الحال، ويرى أن الأصل في طلبة العلم العدالة، وأن كل من يروي الحديث فالأصل فيه العدالة، فإذا لم يروى فيه الطعن فيكفي ذلك في أصل الإثبات. ومالك رحمه الله سئل عن الراوي هل الأصل فيه العدالة أو الطعن، فقال من العقل سوء الظن، من العقل سوء الظن، ويقصد بذلك سوء الظن فيما يتعلق بالرواية فقط، لا سوء الظن بالناس، فقد نهى الله عنه بكتابه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فيقصد سوء الظن فيما يتعلق برواة الحديث، لأن هذا الحديث دين، فلا بد أن يعرف من يروى عنه، فإن كان من أهل العدالة قبلت روايته إلا ردت عليه. ثم البدعة، وهي نوع من أنواع الطعن كما سبق، إما بمكفر أو بمفسق. فالمبتدع لا يكون خاليا من الكفر أو من الفسق، لأن البدعة كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. والبدعة معناها كما عرف الشاطبي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فقوله طريقة في الدين مخرج لما كان في العادات والمعاملات، فهذه لا تدخلها البدع. فالمعاملات والعادات والملابس والمراكب ونحو ذلك هذه لا تدخلها البدع، إنما البدع في أمور الدين، والدين يشمل جانبين الاعتقاد والتعبدات. فالعقيدة والعبادة هما اللذان لا يقبل فيهما الابتداع. أما العقيدة فمبناها على الوحي، لأنك لا يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فلا يمكن أن تثبت له ولا أن تنفي عنه إلا ما جاء الوحي به، فالمرجع فيها إلى الوحي ولا يتعدى. وكذلك العبادة، فأصل ذلك أن الله تعالى لا يمكن أن يصل إليه عباده بنفع ولا ضرر، فلا يمكن أن يتقربوا إليه إلا بما شرع. فالذي يمكن أن تنفعه يمكن أن تتقرب إليه بشيء لم يأمرك به، لأنك تعلم أنه ينفعه، أو تتقرب إليه برفع ضرر عنه لأنك تعلم أن هذا مما ينفعه. والله تعالى لا يمكن أن تنفعه ولا أن تضره، فلا يمكن أن تتقرب إليه إلا بما شرع له. وعلى هذا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، المقصود بأمرنا هذا العقائد والعبادات. فالابتداع المكفر هو ما تعلق بتغيير شيء من الدين بمعارضة له أو يعود عليه بالإبطال، سواء كان ذلك بالإثبات أو بالنفي. فمثلا نفي كون القرآن كلام الله هذا النوع يعود عليه بالإبطال، يعود على الشرع بالإبطال وهو من باب النفي. وفي مقابله أيضا الإثبات، نسبة كلام الناس جميعا لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا أيضا مما يعود بالإبطال في جانب الإثبات. ولذلك تجدون في القدر مذهبين من مذاهب الابتداع، كلاهما يكفر صاحبه في الأصل إن كان داعيا إليه، وهما مذهب القدرية ومذهب الجبرية. فالقدرية هم نفاة القدر الذين يزعمون أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالشيء حتى يكون وأن المخلوق هو الذي يخلق فعله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والجبرية هم الذين يبالغون في إثبات القدر حتى يرون أن المخلوق لا يفعل شيئا وأن الله هو الذي يفعل أفعال المخلوق كالزنا والكذب والسرقة وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والجميع خطأ مخالف، لأن الأصل إثبات القدر لله تعالى، وهو أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، والمرتبة الثانية كتابة الله لكل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب، والمرتبة الثالثة توزيع ما هو كائن على الزمن، فليلة القدر من كل عام فيها تبرم الأمور وتفرق، ومع كل جنين يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. وكذلك الأشجار فلها آجال كآجالنا، إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم. والمرتبة الرابعة هي تنفيذ ما أراده الله وعلمه في سابق علمه على وفق ما علمه. المرتبة الرابعة من مراتب القدر هي القضاء وهي التنفيذ. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق السماوات والأرض، وكتبها في أم الكتاب، وقدرها في هذه السنة، ثم قضاها الآن فوقعت على وفق علمه السابق. فالمرتبتان الأوليان قديمتان، وهما المذكورتان في قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فجمع بين العلم والكتابة. والمرتبتان اللاحقتان مذكورتان في غير هذا النص، كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وكحديث ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وقد اشتهر على ألسنة الناس زيادة في هذا الحديث، وهي موجودة في 40 النووية، وذكرها النووي أيضا في رياض الصالحين، وهي: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. وهذه الزيادة وهي له نطفة ليست في الصحيحين ولا هي صحيحة. فالحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، وزيادة نطفة هذا اللفظ غير صحيح. فلذلك يعلم أن الله تعالى يخلقنا ويخلق أفعالنا، ولكن الأفعال هي من فعلنا لا من فعل الله، ولذلك نذاب على صالحها ونعاقب على سيئها، لأنها من فعلنا نحن ليست من فعل الله. فإذا الابتداع إن كان فيما يتعلق بإبطال الشرع بزيادة أو نفي أو نقص أو يعود عليه بالإبطال، فهذه البدعة المكفرة، وما سواها من البدع مفسق قطعا إلا نوعا واحدا، وهو البدع الإضافية، فهي محل خلاف. والبدع الإضافية هي إضافة الهيئات والأوقات، تحديد الأوقات والأعداد ونحو ذلك مما ثبت أصله، ما ثبت له أصله في الشرع، ولكن لم يرد في خصوصه نص. فمثلا أن تحدد 100 أو 1000 من ذكر معين في وقت معين، فهذا النوع لم يرد به نص بخصوصه، وليس هو كالبدع الحقيقية، لأنك لم تأتي أمر زائد على ما شرعه الله، فالله أمر بالذكر بالإطلاق فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر جاء الأمر به مطلقا، لكن تحديد عدد منه معين في وقت معين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محل البحث، وهذا الذي يسمى بالبدع الإضافية. والشاطبي رحمه الله يرى تحريمها مطلقا، وأنها مثل غيرها من البدع داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. والعز بن عبد السلام والقرافي يريان عدم تحريمها، ويستدلان ببعض النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله وما يدرك أنها رقية في الرقية بالفاتحة. فظاهر هذا النص أن الصحابي الذي رقى بالفاتحة لم يكن يعلم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ومثل ذلك قول الرجل الأنصاري حين رفع رأسه من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا اللفظ في رواه الجماعة كلهم، وزاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك لأنه قال من القائل؟ قال أنا. فقال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها. فهذا إقرار على هذا القول مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم به. وهذا الخلاف قد اشتهر في الماضي، وبعض أهل العلم لعله لم يطلع على جانب الإجابة فيه فظن أن البدع الإضافية ليست محل خلاف بين أهل العلم في ذمها، وإنما الخلاف في حكمها هل هي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. ومن الذين رأوا ذلك العلامة حامد بن محمد بن الحضبابة رحمه الله، فقد قال ومن خفي البدع الإضافي وهو مذموم بلا خلاف، وهو ذكرك لبعض القربي وهو نصبك لبعض القربي سببا الشرع له لم ينصب، فقال وهو مذموم بلا خلاف. قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. والكفر في اللغة الستر، فالليل كافر أي ساتر ما فيه. والفسق في الأصل هو الخروج كخروج الفرخ من البيضة فيسمى فسقا، وقالوا فسقت البيضة إذا خرج منها الفرخ. والفسق في الشرع هو الخروج عن الطاعة، الفاسق هو الخارج عن الطاعة. فالأول أي القسم الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، أي القسم الأول من قسمي البدعة هي البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور. وليس ذلك لأنه قد اتصف بالكفر فهو غير كافر إلا إذا تحققت فيه شروط التكفير السبعة، قد سبق بيانها في عدد من الدروس. لكن بما أن بدعته مكفرة فالجمهور لم يقبلوا روايته، وقبلها كثير من أهل الحديث ومن أهل الفقه. وقد ذكرت لكم من قبل أن الشافعي رحمه الله قال في الأمة أنا أقبل شهادة جميع أصحاب الأهواء إلا الخطابية فإنهم يستبيحون الكذبة لنصرة مذهبهم. والثاني أي القسم الثاني من قسمي البدعة وهو البدعة المفسقة يقبل من لم يكن داعيا إلى بدعته في الأصح، أي المبتدع بدعة مفسقة إذا كان غير داع إلى بدعته فإنه تقبل روايته على الأصح. وقد ذكرت لكم أن البخاري أخرج في الصحيح لهشام الدستوائي وهو ممن قال بالقدر، وأخرج في الصحيح لعبيد الله بن موسى، وأخرج من طريقه حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذا الحديث أخرجه البخاري من روايته عن عبيد الله بن موسى، وعبيد الله بن موسى شيعي كان يرى تفضيل علي على سائر الصحابة. وذكرت لكم أن البخاري أيضا أخرج في الصحيح لعمران بن حطانة الشاعري وهو من الخوارج وكان يرى مذهب الحرورية، لكن هؤلاء جميعا لم يكونوا يدعون إلى بدعته. و وقد أباهم بعض أهل العلم، فالأصح مقابله قول آخر لبعض أهل العلم أن كل من عرف ببدعة ولو لم يدعو إليها فإنه لا تقبل روايته مطلقا إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، إلا إذا كان روى ما يقوي بدعته أي ما هو موافق لمذهبه في الابتداع فإن روايته لا تقبل عند الجمهور، وهذا هو القول المختار. ولذلك فإن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو إمام من أئمة الحديث ومن أصحاب مالك الذين رووا عنه، وهو شيخ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعدد من الأئمة الكبار، ومع ذلك كان فيه تشيع مثل أهل اليمن جميعا، فأهل اليمن كان فيهم تشيع في ذلك الوقت، فروايته إذا لم تكن فيما يتعلق بفضائل علي وآل بيته مقبولة عند الجميع، وإذا كانت في فضائل علي وآل بيته فينظر فيها. هذا القول هو المختار، وبه صرح الجوزجاني وهو شيخ النسائي، شيخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، فقد قال إن المبتدع غير الداعي إلى بدعته إذا روى ما يقوي مذهبه فلا تقبل روايته، وإذا روى ما سوى ذلك تقبل روايته. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي. سوء الحفظ وهو سبب من أسباب الطعن كما سبق، وهو آخرها، إما أن يكون ملازما للإنسان من أول عمره، فقد يكون الإنسان ضعيف الحفظ من بداية عمره في الطلب، فهذا يسمى سوء الحفظ الملازم أي منذ نشأة الإنسان، وإما أن يكون قد تجدد مع الكبر والهرم، وسيأتينا الكلام فيما يتعلق بالتحديث، فإن جمهور أهل الحديث يحددون سنا للتلقي وسنا للتحديث وسنا للكف أيضا، فالتلقي بدايته من أن يعقل الإنسان ويحفظ من بداية الصبا، والتحديث لا بد أن يكون قد تجاوز 20 عندهم، ونهايته مختلف فيها، فذهب بعضهم إلى أنها 70 سنة وبعضهم إلى أنها 80، وبعضهم قال ينبغي إذا خشي الهرم والتغير في عقله أن يكف عن الحديث لأن لا يحدث بالكذب، ولذلك قال العراقي فبالثمانين ابن خلاد جزم، وبعضهم مثل الهجيمي وفي أهك الطبري حدثوا بعد 100، بعض المحدثين حدثوا بعد 100 بعد أن أكملوا 100 سنة كالإمام محمد بن جرير الطبري وكالهجيمي، فإنهم حدثوا بعد أن أتموا 100 سنة، لكن لم يتغير شيء من عقولهم وإدراكهم. فلذلك قال ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، فهذا يسمى بالشاذ على رأي أي عن اصطلاح لبعضهم، والرأي هنا ليس معناها أن في المسألة قولين خلاف، إنما المعنى أن بعض أهل الحديث اصطلاحه في ذلك الشاذ، أن يطلق عليه الشاذ، وقد سبق إطلاق الشاذ وذكرنا أن للشذوذ 3 أركان هي الانفراد والمخالفة وأن يكون ذلك من ثقته، هذه هي أركان الشاذ عند جمهور أهل الحديث، إذا انفردت الثقة فخالف من هو أوثق منه أو أكثر فهذا الذي يسمى شاذا، لكن بعض أهل الحديث يطلق الشاذ أيضا على رواية من كان ضعيف الحفظ من بداية شبابه أو طارئا، إذا كان سوء الحفظ طارئا على الإنسان فالمختلط أي المتصف به هو المختلط، وهذا الاختلاط تعرف بدايته، فكثير من المحدثين عرف متى اختلط كأبي إسحاق السبيعي وهو إمام من الأئمة، لكن كان له من الأولاد عدد من العلماء، فابنه يونس بن أبي إسحاق من المشاهير، وابن ابنه إسرائيل بن يونس كذلك من المشاهير، فعرفوا الوقت الذي بدأ فيه الاختلاط فحددوه بالضبط، فعاش 2 في الاختلاط، وقد ذكر ذلك بعض أهل الحديث عن سفيان بن عيينة، لكن الراجح عدم صحة ذلك، أن سفيان لم يختلط في 2 الأخيرتين من عمره، بل بقي كما كان، ولذلك فإنه حج 73 حجة في كل حجة يسأل الله عند الصدر أن يعود من قابل فيعود. فلما أكمل 73 حجة وقد تجاوز 90 قال استحييت من ربي فلم يسأله العودة فمات في ذلك العام. وهذا الاختلاط يعرف بضعف عقل الإنسان في الأمور كلها الذي لا يتذكر عدد الركعات أو لا يتذكر في البيع والشراء والديون ونحو ذلك، هذا يعرف به اختلاطه ولو لم يقع ذلك في الحديث فيكف عن الرواية عنه. ومثل ذلك إذا كان صاحب تصحيف فأصبح يصحف لأنه كان يروي من كتابه ولم تكن الكتب إذاك يعتمد فيها النقط والشكل، فإذا أصبح يصحف فذلك دليل على اختلاطه، مثل ما حدث أحدهم من كتابه فرفع الإسناد حتى قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عن رجل، فقال له أحدهم ويلك من الرجل الذي يحدث عنه ربنا عز وجل، فنوغل في الكتاب فإذا هي عز وجل فقرأها عن رجل عز وجل، قرأها عن رجل. ومنهم من يكون سبب اختلاطه أن تحترق كتبه مثلا كالإمام عبد الله بن لهيعة فإنه احترقت كتبه وقد كان يروي من كتبه، فمنذ احترقت كتبه لم تصح الرواية عنه لأن ما حدث به بعد ذلك من حفظه ليس مثل ما كان يحفظه في كتبه. والذين رووا عنه قبل أن تحترق كتبه قبل الاختلاط عرف منهم العبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وغيرهما، والذين رووا عنه بعد الاختلاط روايتهم عنه ضعيف، ومنهم أحمد بن حنبل وغيره قد روى عنه بعد الاختلاط. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا. يقول إنه إذا حصلت المتابعة لحديث ضعيف قابل للجبر، والحديث الضعيف قسمان، قسم لا ينجبر وقسم ينجبر. ما هو الضعيف الذي ينجبر؟ الضعيف الذي ينجبر ضعيف الذي ضعفه بسبب سوء الحفظ أو سببه الجهالة، جهالة الحال لا جهالة العين، أو سببه الإرسال بسقوط الصحابي، أو سببه التدليس. فهذه